البعض بأنكم تضاعفون وتصححون دون ضوابط، والدليل على ذلك أنكم أحيانا تتشددون في التصحيح وأحيانا تتشددون في التضعيف، أحيانا تصححون في الصحيح وتضعفون في الصحيح الجامع، وتقولون رجعنا عن كذا وكذا، فما قولكم؟
نقول من كان من أهل العلم فنحن مستعدون لنناقشه فيما يدعيه، أما إذا كان ليس من أهل العلم فلا وزن لكلامه. هذا من جهة. من جهة أخرى أنا أعترف وأقول كما قلت آنفا، إن جاز لي أن أفتخر فأنا أفتخر بأنه إذا تبين لي الخطأ رجعت عنه ولا أصر عليه كما يفعل غيري. ومن المؤسف جدا أن تنقلب الفضيلة اليوم مع بعض الناس إلى قباحة أو قبيحة، بل ربما إلى رذيلة. فماذا في الإنسان إذا تبين له خطأه في كتاب فتراجع عنه، لا سيما في مثل هذا العلم، العلم الحديث والتصحيح والتضعيف الذي أعرض عنه ملايين علماء المسلمين طيلة هذه القرون الطويلة؟ لماذا؟ لصعوبته. وأنا أضرب لكم مثلا بسيطا جدا، ولو أنه له علاقة بمصطلح لكنه واضح المثال. الحديث ينقسم عند علماء الحديث، وأقول الصحيح، ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، وكذلك الحديث الحسن ينقسم عند أهل العلم إلى حديث حسن لذاته وحسن لغيره. وهنا البحث الآن، ما معنى هذا حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره؟ معناه أن هذا الحديث ليس له سند صحيح لكن له سند صحيح. هذا تعريف ماذا؟ الحديث الحسن لذاته. والحديث الحسن لذاته هو الذي توفرت فيه شروط الحديث الصحيح كلها، لكن أحد رواته قل ضبطه وحفظه عن مستوى حفظ وضبط راوي الحديث الصحيح، لذلك قالوا عن حديثه حديث حسن لذاته. يأتي بعد ذلك المثال في النهاية، الحديث الحسن لغيره ما هو؟ يعني هو الحديث الذي ليس له إسناد صحيح. فيأتي الشيخ الألباني ما غيره، هل موضوع في قفص الاتهام، يأتي إلى حديث فيقف على إسناده فيضعفه، ويمضي زمن ويمضي زمن وهو يقول أن هذا حديث ضعيف، وإذا به وهو منغمس كل حياته في دراسة المخطوطات فضل عن المطبوعات، وإذا به يرى لهذا الحديث طريق أخرى. وأقل ما يفيد هذه الطريق الأخرى ذلك الحديث الذي هو ضعيف أنه يرفعه من الضعف إلى مرتبة الحسن غيره. فأقول في كتاب آخر هذا حديث حسن. إيه لما قلت من قبل إنه ضعيف ثم قلت أخيرا في كتاب آخر إنه حسن؟ لأنه تبين لي شيء كنت لا أعلمه. وإن كان الإنسان بطبيعة الحال كما وصفه الله عز وجل، وما أوتيتم من علم إلا قليلا، لكن أصدق ما يصدق مثل هذا النص هو بالنسبة للذي يشتغل في علم الحديث لكثرة الطرق بالألوف المؤلفة. ولذلك فالواجب على الإنسان أن يبحث بحدود ما يستطيع، وأنا فعلت ربما، لا أقول هذا مدحا بل بيان الواقع، بحثت وفتشت عن طرق الحديث بصورة يمكن لا وجود له في العصر الحاضر، وكثير من أهل الإنصاف والعلم يعترفون بهذه الحقيقة، لكن هل أنا أحط بكل شيء علما؟ هيهات هيهات، فاتني ويفوتني شيء كثير. فهذا مثال بسيط. فالذي يجهل هذه الحقيقة، إليه الألباني ضعف الحديث في الكتاب الفلاني ثم صححه في الكتاب الفلاني. هذا مثال للحديث اللي ضعفته في كتاب وقويته في كتاب آخر، والعكس أيضا صحيح يقع، أي ربما أصحح حديثا في كتاب وتمضي السنين وإذا بي أكتشف علة خفية في ذلك الإسناد الذي كنت صححته، فأنقذ نفسي بنفسي وقد ينقذني غيري فأستفيده منه، فأعلنها صريحة أن هذا الحديث ضعيف السند. إن كان في مجال البيان فعلت ذلك وبينت وفصلت القول، ومجال ذلك الكتابان المشهوران سلسلة أحاديث صحيحة وسلسلة أحاديث ضعيفة، وإن كان ما في مجال اختصرت بيان المرتبة كما جريت على ذلك في صحيح الجامع وضعيف الجامع. هذه الأمور أهل العلم لا يكادون يتنبهون لها فضلا عن طلبة العلم فضلا عن من دونهم. لذلك أنا أنصح أخواننا طلبة العلم جميعا مهما كانت اتجاهاتهم وحزبيتهم عافانا الله وإياهم أن يتريثوا في النقد وأن يتساءلوا في أنفسهم، كما جاءني نقد من بعض الأخوان في بعض الليالي التي سهرناها في الخارج أن مثلا ينتقدني في حديث أن حديث الطيارة، يعني وما منا إلا من يصيبه الطيارة ثم يجيبه الله بالتوكل، فكتب إلي يعني خراب الصفحة يقول أنت أخطأت حينما ذكرت وما منا، هذا ليس من الحديث وإنما هذا مدرج على حسب ما نقل هو فقط. قلت والله هذه خطيئة، وما منا من أحد إلا ويخطئ. لما رجعت إلى الحديث الذي أوردت في السلسلة وإذا أنا أشرت الكلام الذي هو يواجهني به ويقول أن هذه الجملة مدرجة فكيف أنت صححتها، وإذا بي أجد الكلام هناك في الصحيحة أشير إلى الإدراج وأنقل كلام بعض الأئمة الذين هو نقل عنهم أن هذه الزيادة مدرجة، ولكني أتبنى رأي علماء آخرين أن هذا ليس مدرجا لأنه جاي في صلب الكلام. هذا مثال يعني من أمثلة تسر بعض أخواننا لإنكار وكأن المقصود هو مجرد الإنكار وليس بحث العلمي. خلاصة القول قد أصح حديثا ثم يتبين لي علة فيما بعد، والعلة الكثيرة في هذا العلم قد يكون مثلا هناك إرسال خفي، والإرسال الخفي من العلل التي يقول بعض أهل العلم أن معرفة علل الحديث من حيث الإرسال هو أدق أنواع علم الحديث. من الذي يعرف هذا المجال وأهميته وكون قد يخفى على أكبر العلماء؟ ما يعرف ذلك إلا الذي مارس الأمر بنفسه. خلاصة القول أن هذا السؤال الذي سمعته الآن ليس هو بالأمر الجديد، تأتينا رسائل ومناقشات كثيرة، والجواب باختصار أن الذي ينقد هذا النقد ما أظنه من أهل العلم، وإن حسنت الظن به فهو من شبابنا المسلم المتحمس ثم ينطلق بدون وعي إلى النقد. هذا إذا كان ليس من أهل الشحناء والبغضاء الذين ابتلينا بهم في بعض البلاد، ونسأل الله عز وجل أن يصلح ذوات نفوسنا وأن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، وأن يجمعنا على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
يقول كيف يكون